بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما قرأناه في الدرس الماضي كلاما لابن الماجشور رحمه الله، وهو من الأئمة المتقدمين من طبقة مالك بن أنس، ونواصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل المأثور عن السلف المتقدمين، فقال:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام غفر الله له: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي روه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال وهو كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة.
حسبك. الحمد لله رب العالمين. انتقل الشيخ رحمه الله إلى ذكر كلام أبي حنيفة، وهو الإمام الفقيه المعروف الذي قيل عنه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فإن الله سبحانه وتعالى آتاه من النظر وموارد النظر وتشقيقه ما لم يؤتي غيره، فكان له قدم صدق في هذا الباب، في باب الفقه، وتفقه عليه كثير من الناس، وإن كانت بضاعته رحمه الله في الحديث دون الأئمة الثلاثة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لكن هو رحمه الله من أئمة الدين الأثبات وممن لهم قدم صدق في هذا، وهو كذلك على السنة. وإنما ساق الشيخ هذه الجمل قبل أن يدخل في موضوع الصفات ليبين أن أبا حنيفة رحمه الله كان على سنة السلف المتقدمين، فقد أتى بجمل لا تتعلق بمسألة بموضوع الكتاب ما يتعلق بالأسماء والصفات، ليبين كيف كان معتقده رحمه الله. له كتاب اسمه الفقه الأكبر، وإنما سماه فقها أكبر مقارنة بما يتعلق بالشرائع والفروع، فإنها بالنسبة إليه فقه أصغر. وقد رواه أصحابه، ومن رواه أبو مطيع البلخي، فكان من جملة ما قال: لا تكفرن أحدا بذنب، وبهذا خرج عن سمت الخوارج، ولا تنفي أحدا من الإيمان، ومراده بذلك عدم إخراج مرتكب الكبير عن مسمى الإيمان. فهي في هذا السياق المراد بها بذنب، بعمل غير مكفر، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا يتعلق بمسألة القدر، ففيها إقرار بالقدر السابق، وفي هذا رد على القدرية الذين نفوا قدر الله السابق وقالوا إن الأمر أنف. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا خرج عن وصف الخوارج والروافض، فإن الخوارج يكفرون أصحاب الجمل وأصحاب صفين وعلي وعثمان والحكمين ومن وافقهما ومن لم يكفرهما، فكانت هذه طريقة الخوارج. كما أن الروافض يكفرون كل من خالف علي رضي الله عنه. قال: ولا توالي أحدا دون أحد، أي لا تفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم على ملة واحدة. فكما نحن منهيون عن أن نفرق بين أحد من رسل الله، فقد ذم الله من فعل ذلك وقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وإنما أكفرهم الله لأن طريقة الأنبياء واحدة ودعايتهم واحدة، فكذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم طريقتهم واحدة وملتهم واحدة، فلا يجوز التفريق بينهم وموالاة أحدا دون أحد، بل نواليهم جميعا وننزلهم منازلهم ونحفظ لهم مراتبهم. قال: وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، يعني أن ما وقع في تلك الفتنة من لغط فنكلوا ما لم يجب علينا إلى الله سبحانه وتعالى ولا نشغل به ذممنا. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. وذلك أن حقيقة الفقه من حيث الوضع هو الفهم، الفقه معناه في اللغة هو الفهم، وأعظم فهم يحصله الإنسان هو ما يتعلق بالعلم بالله تعالى وبأصول الإيمان. قال: ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير، أي أن ثمرة العلم هو العمل، فإذا فقه العبد كيف يعبد ربه، وهذه الكيفيات تكون بمعرفة الشرائع، خير من أن يجمع علما ثم لا يعمل به. أيضا إذا عرف كيف يعبد ربه، يعني بأن يحقق الإخلاص ويقوم في قلبه من معاني العلم بالله بمقتضى أسمائه وصفاته، فقليل عمله خير من كثير عمل غيره ممن ينشغل بالرسوم والهيئات دون الحقائق والكيفيات. قال: تعلم الرجل، لما سأله أبو مطيع الحكم بن عبد الله: أخبرني عن أفضل الفقه، قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الآئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن. ليس هذا موضعه؟ نعم، يعني أنه أرشده إلى طريقة التعليم النافع، وهو أن يعلم غيره ما يحتاج إليه من الاعتقادات النافعة والشرائع العملية، ويكف عما سوى ذلك. وقوله واختلاف الأئمة أراد بذلك ما اختلف فيها الأئمة من المسائل الاجتهادية حتى يتبين له فيها وجه الصواب، ولم يزل العلماء يحكون الخلاف في هذه المسائل. وإنما المذموم هو المسائل الكلامية التي لا طائل من ورائها، التي أحدثها المتكلمون وليست مسائل سلفية نبوية اشتغل بها أهل العلم والإيمان. ثم سأله عن مسألة الخوارج، قال: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل كرى ذلك؟ قال: لا. وقد كان زمن أبي حنيفة رحمه الله هو ما سبق شهد فصولا من الاحتراب والخروج والإنكار، وكان مما تقدمه حادثة القراء وهم الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، وهم من أفاضل الأمة، لكنهم تجمعوا ولما رأوا من ظلم الحجاج وغشمه، وخرج إليهم الحجاج بالجيوش حتى قتلهم شر قتلة في موقع دير الجماجم. فكان السلف بعد ذلك يتواصون بالسمع والطاعة وعدم الخروج على الولاة أبرارا كانوا أو فجارة، حتى يموت ظالم فيستراح منه ولا تسفك الدماء وتثار الدهماء ويقع من المفاسد ما قد علم قديما وحديثا. فلهذا آثر رحمه الله هذا الأمر. قال قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال هو كذلك، أي أنه أقره على ما قال من حق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة وغير ذلك، لكنه نظر إلى الأمور مجتمعة، نظر بكلتا العينين. وغالبا ما يخطئ الناس بالنظر إلى طائفة من النصوص ويغمضون عن طائفة أخرى. أما الفقيه الموفق الحكيم فهو الذي ينظر إلى النصوص مجتمعة ويوازن بين المصالح والمفاسد. فلذلك قال أبو حنيفة هو كذلك، يعني ما تقول حق، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. أشير بذلك إلى طريقة الخوارج الذين يعني يتخذون من أمر من مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلما لاستباحة الدماء واستحلال الحرام إلى غير ذلك. وهذا أمر قد استقر عليه أهل السنة والجماعة، حتى قال الإمام حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر أعظم مما كانوا يرجونه من الخير. وليس من لازم ذلك معشر طلبة العلم أن يعقل الإنسان لسانه أو يمسك بنانه عن الأمر بالمعروف أو الكتابة فيه، بل يجتهد في الأمر والنهي والمناصحة ويبذل قصارى جهده في بيان الحق ويدفع المنكر ما استطاع، لكن لا يبلغ بذلك مبلغ الخروج والمنابذة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الشيخ رحمه الله بهذا أن يقدم بتقدمة عن حال أبي حنيفة رحمه الله وأنه على السنة، ولعله لحظ أن بعض الناس ينال من أبي حنيفة رحمه الله فأراد أن يبين حاله. فقال بعد ذلك
قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول عرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
نعم سبحان الله، فأين يذهبون؟ هذا أبو حنيفة إمام ينتسب إليه فئام من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا كلامه الصريح الواضح في إثبات علو الله تعالى خلافا لما يعتقده من ينتسب إليه من الماتريدية وغيرهم ممن يقولون لا ندري أو يقولون الله في كل مكان أو نحو تلك العبارات، ويفرون من العبارة الواضحة البينة الرحمن على العرش استوى. فأبو مطيع سأل أبا حنيفة سؤالا مباشرا عمن يقول لا يدري هل ربه في السماء أم في الأرض، فأكفره بذلك، لأن هذا من المعلوم القطعي، من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن المعلوم من الفطر بالضرورة أن الله تعالى في العلو. ثم يستدل أبو حنيفة رحمه الله بقوله الرحمن على العرش استوى، فما من عربي سوي السليقة إلا ويعلم من معنى الرحمن على العرش استوى معنى العلو، فيراجعه في قوله ما يدري العرش في الأرض أم في السماء، يعني بمعنى كأنه نوع من المجادلة. قال نعم هو استوى على العرش لكن هو لا يدري العرش في السماء أم في الأرض، فأعظم ذلك أبو حنيفة وأكفر من قال ذلك، وقال وبين أن الله تعالى في أعلى عليين، وأن من قال ذلك فقد كفر أيضا. بهذا الوضوح وبهذا الحسم كان السلف ينظرون إلى مسألة العلو، فيتبين بهذا أن الخلف مهما زوقوا من العبارات ومهما حاولوا أن يفرقوا الصفقة ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يريدون أن يموهوا على الأتباع أن السلف كانوا يؤمنون إيمانا إجماليا وأن السلف هم الذين حققوا ودققوا، يقال لهم ما تقولون في هذا التفصيل؟ هذا التفصيل الدقيق الذي يراجع فيه أبو مطيع البلخي أبا حنيفة في مسألة العلو، فيضع النقاط على الحروف ويصدر الأحكام في تكفير من أنكر علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه واستوائه على عرشه. طيب إذن هذا هو كلام أبي حنيفة، وبين أو استنبط الشيخ من كلامه أنه يثبت علو الله بدليلين فطريين ثابتين، أحدهما دلالة الفطرة على أن الله تعالى في العلو، فما من إنسان سوي إلا ويجد في قلبه اعتقادا بأن الله تعالى في جهة العلو، لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا تحت. الدليل الفطري الثاني في حال الدعاء أنه يدعى من أعلى لا يدعى من أسفل، فإذا دعا العبد ربه سافر قلبه إلى العلو، لا يتجه يمنة ولا يسرى، كما حكيني لكم في قصة أبي جعفر الهمذاني مع الجويني. ثم انتقل إلى مثال آخر فقال
وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
هذا صاحب محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن هو صاحب أبي حنيفة، فهشام بن عبيد الله الرازي كان قاضيا على الري وهي المسماها الآن طهران، فحبس رجلا في التجهم، والتجهم يعني نفي الصفات، يعني نفي الصفات، لأن جهما من أشهر مقالاته الباطلة نفي صفات رب العالمين. فلما قيل إنه تاب أتي به ليثبت توبته فقال الحمد لله على التوبة فامتحنه، وهذا من شأن القاضي أن يمتحن صدق توبته، فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه جملتان، فقال أشهد أن الله على عرشه، ولا يسعه إلا أن يقول ذلك لأن الله قد صرح بهذا في كتاب الرحمن على العرش، لا يمكن أن ينكر هذه الجملة بحال، لكن هشام بن عبيد الله أرادها محققة مفسرة، يعني بأن معناها أنه غير حال بين خلقه، غير مختلط بهم، بل هو سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، فلهذا أردفها بهذه الجملة قال بائن من خلقه، لأن الجهمية وأوائلهم بالذات حلولية يقولون إن الله في كل مكان، فألزمه بأن يحقق هذه الكلمة بأن يقول بائن من خلقه. فلما قال لا أدري ما بائن من خلقه قال ردوه لزمه ما صنعنا شيئا ما لم يتب وإن ادعى التوبة. ومعنى بائن أي منفصل. بينما كانت الجهمية أوائلهم يزعمون أن الله في جميع الأمكنة ويستدلون بقوله وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا. فكان السلف يصيحون بهم ويقولون بعلمه وهو معهم أي بعلمه لا بذاته. حتى إن الإمام أحمد قال افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم في قول الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى أن قال وهو معهم أينما كانوا. ثم ختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم. فقال افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. فالمراد بالمعية هنا ليست معية الذات وإنما هي معية العلم والسمع والبصر والقدرة وسائر صفات الربوبية. نعم. ثم قال
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ ابن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان.
نعم هذا لازم مذهبهم والعياذ بالله. حلولية الجهمية الذين يزعمون أن الله في كل مكان لازم مذهبهم أن يكون الله تعالى مختلطا بخلقه لا ينزح عن المخلوقات بما فيها من الأقدار والأنتان. وإنما يذكر السلف مثل هذه العبارات ليبينوا شناعة القول ولوازمه حتى تحصل النفرة منه. لكن هذه كانت مقالة أوائل الجهمية فقد كانوا حلولية. أما متأخروهم فإنهم أتوا بالنقائض فصاروا يقولون إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. يعني أنكروا الجهات الست كلها ولا داخل العالم ولا خارجه ولا محاذ ولا مباين ولا محايث ولا مجانب ولا 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 هكذا. هذه مقالة متأخر الجهمية وهي في الواقع تدل على العدم. حتى قيل لو أريد أن يعرف العدم بتعريف ما وجد أدق من هذا التعريف لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا ولا ولا, ولا. هذا العدم بعينه. أما مقالة السلف فهي المقالة التي تقع على القلوب والأفئدة وقع قطر السماء على الأرض الميتة. يقولون إن الله سبحانه بذاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. هكذا لو قلت هذا للعجائز والشيوخ والصبيان وسائر الناس إن ربنا سبحانه في أعلى عليين فوق جميع خلقه منفصل عنهم ليس مختلطا بهم لا أذعنوا ورضوا وقبلوا واطمأنت نفوسهم وقرت عيونهم لا يجدون غضاضة في قبول ذلك. ولو ذكرت لهم المقالات الأخرى لا استشكلوا واستشنعوا هذه المقالات. نعم.
وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
يعني يشير إلى أنها معية العلم إلى أنها معية العلم. نعم.
وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله.
نعم. وهذا يدلنا يا رعاكم الله أنه إذا وجد في كلام السلف قولهم قراءته تفسيره فإن هذا ليس تفويضا كما يظن المغفلون. إذا قال السلف قراءته تفسيره يعني اللفظ الذي دل عليه في وضعه في اللغة هو تفسيره وأرادوا بذلك أن ينفوا التفسيرات المحدثة المزعومة كتفسير الجهمية الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. فهذا هو معنى قولهم قراءته تفسيره لا أنهم يقصدون بأن تفسيره هو أن تقرأ ألفاظا دون معاني. لا مرادهم أن اللفظ الذي تقرأه الذي له معنى في العربية قد وضعه العرب للدلالة على معنى هو تفسيره، لا تبحث عن غيره، لا تبحث عن معنى مجازي، هذا مراده. نعم.
وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت
على الإيمان
بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق جماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة لا شيء.
نعم، هذا من النصوص العزيزة البينة التي يعول عليها في بيان هذه المسألة. فمحمد بن الحسن يحكي الإجماع في هذا النص، لأنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، إذن هذه حكاية إجماع علامة على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات. إذن طريقة الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب إثبات ما جاء في القرآن وما جاء في الأحاديث من صفات رب العالمين. قال على ما جاء به الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل، إذن هذا رد لمذهب النفاة. قال من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. ما معنى قوله من غير تفسير؟ أي من غير التفسيرات المحدثة التي أحدثها الجهمية، وهي ما يسمونه بالمجاز، ليس المراد بكذا كذا، المراد بكذا كذا. فإذا رد بهذا في قوله من غير تفسير على المعطلة، ولا وصف ولا تشبيه هذا رد على الممثلة لأنه يرد على طرفي الضلالة. قال فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فسر شيئا منها بأن قال المراد بكذا كذا المراد بكذا كذا وخرج عما وضعت له في أصل اللغة، فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بشيء من كيسه لا دليل عليه. قال وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، يعني لم يصفوا يعني لم يكيفوا الصفات، لا أنهم لم يصفوا لم يثبتوا الصفات، لأنه قال في مطلع كلامه اتفق الفقهاء على إثبات ما على في صفة الرب عز وجل، فمراده بقوله فإنهم لم يصفوا أي لم يكيفوا ولم يمثلوا، أيضا ولم يفسروا أي لم يسلكوا مسلك التحريف في صرف الكلام عن ظاهره إلى غير ظاهره، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، أي لم يزيدوا على ذلك واكتفوا بما دل عليه الكتاب والسنة. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. نعم، جهم سلك سبيل النفي والسلب فيقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فأدى به ذلك إلى أن يصفه بلا شيء أي بالتعطيل. هذا معنى كلام محمد بن الحسن الذي نسبه إلى جميع الفقهاء في المشرق والمغرب. قال بعد ذلك:
محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى على هذا الإجماع.
عندي وقد حكى هذا الإجماع.
وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الأثبات. وروى البيهقي والتابعون من الإثبات.
طبعا لها وجه أن تقول من الأثبات لكي تصبح وصف لكل واحد منهم بأنه ثبت، لكن السياق أنسب أن يقال من الإثبات يعني إثبات الصفات. هو المعنى الذي وضع له الذي يسمونه الحقيقة هو المعتبر، وأما ما قد يكون عند بعض الناس مجازا ف فهذا لا يصار إليه حتى عندهم إلا بدليل. يعني مثلا حينما يقال بحر، فالأصل في البحر في أصل وضعه في اللغة ماذا؟ هذا الماء المتلاطم، هذا البحر. فإذا قيل فلان يعني وصف عالم بأنه بحر، علمنا بأن هذا نوع من التجوز، يعني أنه واسع العلم. إذا كان كريما فقيل بحر، أريد بذلك أنه واسع العطاء. فيحتاجون إلى ما يسمونه بالقرينة التي تخرجه عن المعنى الحقيقي الذي وضع له إلى معنى مجازي. والخلاف بين الأصوليين وبين العلماء في الحقيقة والمجاز محفوظ، لكن نحن حتى لو سلمنا بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، فإن القائلين بالمجاز لا يفتحون الباب على مصراعيه بحيث يقع عبث في الكلام ولا يصبح للكلام خطام ولا زمام ولا يعرف مراد قائله به. القائلون بالمجاز يقولون الأصل في الكلام أن تراد به الحقيقة، ولا يصح نقله من حقيقته إلى مجازه إلا بدليل، ذلكم الدليل يسمونه القرينة. ثم يشترطون شرطا آخر وهو ما يسمونه بالعلاقة، لا بد أن يكون هناك علاقة بين اللفظ المدعى وبين المعنى المراد. فمثلا لو قال إنسان مثلا عزام أسد، طيب لا بد أن فإن كلمة أسد في أصل وضعها في اللغة تعني الحيوان المعروف ملك الغابة، فلا يمكن أن يكون المراد أن عزام كذلك، لأن عزام بشر سوي. فقد دلت القرينة البصرية على أنه ليس ذلك المشار إليه، لكن أيضا لا بد من العلاقة، العلاقة هي الشجاعة، فلا بد أن يثبت أن عزاما شجاع حتى يقال عزام أسد وهكذا. ولهم أيضا شروط أخرى غير هذه. القصد أن القائلين بالمجاز يحترمون أنفسهم، لا يقولون بالمجاز مطلقا، لو قيل بذلك لبطلت العقود والمناكحات، وحصل أن كل أحد يقول أنا لم أرد بكلمتي كذا كذا، أردت بها كذا وكذا. إذن كيف يمكن ضبط الحدود والعقود والأمور؟ لا بد من صيرورة إلى شيء متفق عليه، وعند الانتقال إلى غيره يطلب الدليل.
ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.